صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أهنئ العالم الإسلامي بمولد الإمام التاسع من أئمة أهل البيت الذين أوصى بهم الرسول في حديث البخاري عن الرسول الأعظم كما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا يزال الدين قائما باثني عشر. وبرواية أخرى في صحيح مسلم: الخلفاء من بعد اثني عشر والأمة الإسلامية تمر بذكرى مولد الإمام التاسع من هؤلاء الاثني عشر، وهو الإمام الجواد ابن الإمام الرضا عليهم السلام. ونستمر في الحديث عن أحاديث الفتن، ونريد اليوم أن نتحدث عن ما عرف في كتب الوهابية وفي كتب أهل السنة بالفتنة الكبرى. وكما تعلمنا في جامعة الإمام محمد بن سعود أو في المعاهد العلمية التابعة للسعودية في اليمن أن حوادث التي حدثت في زمن سيدنا عثمان وانتهت بمقتله، هذه الحوادث المقتل هذا يسمى بالفتنة الكبرى. وموضوع هذا الموضوع الفتنة الكبرى من المواضيع المهمة التي شغلت الكتاب في العصر القديم أو في العصور المتقدمة، وهكذا شغلت الكتاب في العصر الحديث. فنجد أنه لا أحد يكتب عن المشاكل والخلافات والصراعات التي حدثت بين المسلمين في العصور القديمة أو الحديثة إلا ويذكر الصراعات والمشاكل الكبرى التي انتهت بالفتنة الكبرى التي حدثت في زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان. من أجل ذلك يحتاج الإنسان أن يتأمل ويدرس دراسة عميقة هذه القضية. كتبت الكثير من الكتابات، مثلا الشيخ سليمان العودة حفظه الله من مشايخ إخواننا الوهابية في هذا العصر كتب عن هذه الفتنة، وهكذا العالم الوهابي المعاصر الدكتور أكرم العمري حفظه الله من كبار مؤرخي الوهابية في هذا العصر تناول هذه الفتنة الكبرى في كتبه، كما أن الشيخ ناصر القفاري في كتابه أصول الشيعة تناول هذه القضية، وهكذا المرحوم الشيخ محب الدين الخطيب، والكثير من العلماء الوهابية في العصر الحديث، وهكذا الشيخ الخضري شيخ الأزهر من علماء السنة تناول هذه القضية في كتابه وفي كتبه، سواء كتاب المعروف له تاريخ الدولة الأموية أو في غير ذلك من الكتب. إذن اهتمام الكثير من الكتاب والمحدثين والمؤخرين والمؤرخين من المتأخرين ومن المتقدمين يعطي أولوية للبحث في هذه القضية، ولكن يجب تمحيص القضية والتدقيق فيها والبحث عنها بحيادية وبعلمية وبموضوعية، بعيد عن لغة التعاطف أو لغة العاطفة والنزعة التعصبية. يجب أن نبحث عن القضية من ناحية عقلية ومن ناحية الالتزام بالقرآن والسنة النبوية. نجد أن هنالك آراء متعددة في الفتنة الكبرى. النظرية الأولى يتبناها أخواننا الوهابية في هذا العصر، كما ذكرت الشيخ سليمان العودة والشيخ أكرم العمري والشيخ محب الدين الخطيب والمرحوم مفتي المملكة الشيخ بن باز وغيرهم، يتبنون نظرية معروفة وهي نظرية شائعة تقوم على أن رأس الفتنة في زمن عثمان بن عفان ترجع إلى عبد الله بن سبأ، وهذا ما كنا نتعلم فيه حينما كنا ندرس في السعودية، وكانت هذه عقيدتي سابقا، أن سبب الفتنة والمشكلة الكبرى التي انتهت بالفتنة الكبرى مقتل عثمان ابن عفان إنما كانت لأجل رجل يدعى عبد الله بن سبأ اليمني اليهودي، وهذا هو الذي السبب الأول والأخير في كل الفتن التي حدثت في عهد عثمان وانتهت بمقتل عثمان، وهذا هو المشهور. واعتمد هؤلاء في هذا الرأي على روايات سيف بن عمر التميمي الراوي المشهور، والذي نقل بعض مروياته الإمام الطبري صاحب التاريخ المعروف رحمه الله. هذه بالنسبة للنظرية الأولى. ولكن هنالك أما أن هؤلاء تناسوا مسألة مهمة جدا، إذ أن الفتنة التي حدثت في زمن عثمان بن عفان كانت عبارة عن بتعبير شهيد القرآن الشهيد سيد قطب في كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام، أو في كتابه كتب وشخصيات، أو بتعبير الإمام المودودي رحمه الله مفتي أهل السنة وإمام أهل السنة في القارة الهندية في كتابه الخلافة والملك، أو في تعبير العلامة المرحوم عبد الرحمن الشرقاوي في كتابه علي إمام المتقين، أو في كتابات الكثير من أئمة أهل السنة في هذا العصر، نجد أنهم استبعدوا قضية نظرية الوهابية في دور عبد الله بن سبأ في مقتل عثمان وفي إيجاد الفتنة لأسباب كثيرة. من الأسباب التي ذكروها سبب مهم، وهو أن الأمة الإسلامية بما فيهم الأنصار بما فيهم المهاجرين حبت الشعوب بآلاف من الناس اتجهوا، سواء الذين كانوا داخل المدينة أو الذين تحركوا من مصر أو تحركوا من الكوفة أو من اليمن، وكانت ثورة بتعبير الشهيد سيد قطب ثورة إسلامية. لا يمكن أن عبد الله بن سبأ يمكن أن يؤثر في المهاجرين وفي الأنصار وفي الأمة الإسلامية بهذا التأثير الكبير. ولذلك رأى هؤلاء أن هذه الفكرة غير ثابتة وفيها طعن في الأمة الإسلامية، إذ كيف تجتمع الأمة على تصديق رجل انتحل الإسلام ورجل منافق ورجل يهودي لم يكن هنالك له هذا التأثير المزعوم الذي لم يخلق إلا بعد وفاته. في هذه أولا اتهام الصحابة الكبار بالسذاجة، وهذا اتهام الأمة الإسلامية بتصديق شخص لم يكن له دور، ثم هذا الشخص لم يكن له علاقة مع أصحاب رسول الله، لا مع المهاجرين ولا مع الأنصار ولا مع الذين عاصروا الصحابة. هذا يرى هؤلاء أن الذين اخترعوا هذا الرأي إنما لهم أغراض لضرب هذا الدين والطعن في أصحاب رسول الله، الطعن في الأنصار، الطعن في المهاجرين، الطعن في الأمة الإسلامية، الطعن في سلف الأمة، إذ أنهم يريدون أن يقولوا بأن سلف هذه الأمة حركهم رجل يهودي لم يكن له دولة ولم يكن له وجود، إنما كان رجل فرد استطاع أن يغير الأمة الإسلامية ويجبرها على قتل عثمان ويحرك الشعوب الإسلامية في مصر وفي البصرة وفي الكوفة وفي العالم الإسلامي وفي اليمن. قالوا هذا الذي اخترع هذه الفكرة من أعداء هذه الأمة، لأنه لا يمكن أن الصحابة وهم كانوا في يملؤون شوارع المدينة أن يسمحوا لأحد، لو لم تكن ثورة كبيرة إسلامية كبيرة، أن يقتلوا خليفة المسلمين الثالث عثمان بمرأة ومسمع والجموع الإسلامية موجودة، تلك الجيوش التي فتحت الإسلام شرقا وغربا لا تستطيع أن تقاوم أمام فرد واحد يدعى بعبد الله بن سبأ. فهذا أضف لهذا أن هؤلاء يقولون أن الأدلة العلمية والأدلة التاريخية والأدلة الحديثية لا تذكر أن عبد الله بن سبأ متى أثر عليهم وكيف أثر عليهم ومتى تحرك معهم وأين كان معهم ومتى اجتمع مع الصحابة وما هي الجلسات التي انعقدت. هذا كل أمور غامضة مما يدل ألا القضية مخترعة. القسم الثاني من الباحثين يؤمنون بنظرية أخرى. هذه النظرية تكاد أن تكون متأثرة بالدروس أو الدراسات الموجودة فيما يسمى بعلم الاجتماع حسب النظريات التي وضعها دوركايم المتعلقة بحركة المجتمعات وقوانين المجتمعات، ويرون هؤلاء أن هنالك آثار اجتماعية وهنالك نقلة نوعية وتحول جديد في تركيبة المجتمع الإسلامي في زمن عثمان، بحيث أن هذا المجتمع يختلف اختلافا جذريا عن المجتمع في زمن رسول الله وفي زمن أبي بكر وعمر. وهذه التغيير الاجتماعي هو الذي أدى إلى هذه الثورة، باعتبار أن هؤلاء يرون أن التغيير الاجتماعي له دور في تغيير النظام أو في قتل الزعيم النظام أو في قتل رأس النظام. ولكن المشكلة أن هؤلاء قدموا أمور ولكن لم يعالجوا القضية. لا نقول، لا يمكن لإنسان أن يقول أن التغيير الاجتماعي له دور، ولكن للأسف هؤلاء لم يضعوا النقاط الحروف ولم يبينوا كل الأسباب بصورة كاملة ولم يبينوا ماذا يعني بهذا التغيير الاجتماعي، ما الذي حدث وما هو الأمور التي وهل هنالك. وثم أنهم ذكروا أسباب وعوامل لهذه الفتنة الكبرى، هذه الثورة الكبيرة ضد عثمان، ولم يذكروا عوامل أخرى تجاهلوها ولم يذكروها وذكروا بعض العوامل. هنالك نظرية أخرى وهي نظرية متأثرة بالتفسير الماركسي للتاريخ، الذي يقوم على أساس تقسيم المجتمعات إلى مجتمعات طبقة البروتاريا أو طبقة ما يسمى طبقة العمال والفقراء وطبقة الرأسماليين. فهؤلاء تأثر بهذه النظرية المرحوم عباس محمود العقاد في سواء في كتابه عبقرية الإمام علي أو في كتابه عن عثمان، ووجود طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء كانت حاولوا أن يصوروا أن الثورة التي قامت ضد عثمان هي عبارة عن ثورة الفقراء الجياع، ثورة طبقة البروتاريا ضد. ولكن أنا أقول أن هذه محاولة إسقاط الأفكار اللينية والأفكار الماركسية على الفتنة الكبرى. وإن كان لا شك بذلك أن عدم وجود العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة له دور كبير في كل الثورات، ولكن قصر وحصر العامل الاقتصادي في إيجاد الثورات هذا ما هو مرفوض حتى من المتأخرين من الماركسيين الذين رفضوا آراء ماركس التي تقوم على أساس حصر الثورات الاجتماعية في جانب الاقتصادي وتجاهل الجوانب الأخرى، الجانب الديني، الجانب العقائدي، إذ أن كثير من الناس يثورون لأجل قضية دينية محضة لا علاقة لها بالجانب الاقتصادي. وكما أن هؤلاء يقولون أن القضايا الاجتماعية ليست كالقضايا الفيزيائية، القضايا العضوية، الأمراض الجسمية ممكن أن تكون لها عامل واحد وسبب واحد، ولكن التغيير الاجتماعي يكون لأسباب كثيرة. إذن نحن أمام نظريات متعددة وتفسيرات متعددة وكتابات متعددة. النظرية الوهابية تقوم على أساس نظرية سوبرمان، يعني ابن سبأ. سوبرمان حاول أن يقوم بحركة عجيبة ويجمع الناس في مصر وتجاهلوا هؤلاء أن في زمن عبد الله بن سبا لم تكن هنالك انترنت أو تلفزيون أو فضائية بحيث أنه يوجه خطاب إلى المجتمعات الإسلامية في مصر وفي اليمن وفي كل مكان في العالم أن تجتمع لتقتل عثمان. وهذا الرجل لم يكن له هذا التأثير، ولم يكن هنالك اللوبي الصهيوني المسيطر على الإعلام العالمي بحيث أنه يؤلب الناس على عثمان، وإنما هؤلاء حاولوا أن يضعوا نظرية البطل. هؤلاء تأثروا بالفكر الماركسي، وهؤلاء تأثروا بالفكر إذن لا يمكن لنا أن نعالج القضية بهكذا أسلوب، إذ أننا نقول أن العوامل متعددة باستثناء النظرية الأسطورية، نظرية أنه عبد الله بن سبا هو الذي قام، إذ أن هذه لا وجود لها. الجانب الاقتصادي كان له دور، الجانب السياسي له دور، الجانب الاجتماعي له دور، الفشل السياسي حيث أن عثمان بن عفان كان يولي أشخاص ليس لهم كفاءة دينية أو كفاءة دنيوية، أو الفشل الاقتصادي وعدم العدالة الاجتماعية، الجوانب هذه كلها تجمعت إلى جوانب دينية أخرى وجوانب عقدية محضة تجمعت وخلقت المشكلة أو الفتنة الكبرى. الآن نأتي إلى مشكلة أخرى كبيرة، وهي من المشكلات التي يعاني منها الفكر الوهابي، وأنا كنت حينما كنت وهابيا كنت ممن يعاني من هذه المشكلة، وهي مشكلة إنكار مقدمات الفتنة الكبرى. كل ثورة ضد حاكم، مثلا نجد عندما قامت ثورة 1917 في روسيا وقتلت الملك في موسكو الذي كان يحكم موسكو، كانت هنالك مقدمات وثورات عديدة كثيرة جدا. مثلا عندنا في اليمن عندما قامت الثورة اليمنية في عام 1962 سبقتها ثورة في عام 1948، ثم قامت ثورة بعدها في عام 1954، ثم جاءت الثورة سنة 1962 واستطاعت أن تزيح آل حميد الدين من الحكومة اليمنية. وهكذا الثورة المصرية في عام 1950 سبقتها ثورات، ثورة عرابي في عام 1919 سبقتها محاولات، إلى أن جاءت ثورة 1952 بقيادة محمد نجيب، ثم يأتي في الدرجة الثانية جمال عبد الناصر، وأزاحت بالملك فاروق الذي هو امتداد لمحمد ابن علي أو محمد علي الألباني. إذن لا يمكن أن يقوم المجتمع الإسلامي بثورة ضد عثمان بن عفان بدون مقدمات وبدون سبب. المناهج الوهابية تحاول أن تصور أنه عبارة عن مجموعة من الذين ليس لهم دين، والذين فقدوا الدين والخوف من الله، والذين لا يخافون بالله ولا يرقبون محرما ولا يركزون على أمور الدين، قاموا بثورة ضد الخليفة. وهذا نوع من تزييف التاريخ وتشويه الأمة الإسلامية وتشويه صحابة رسول الله وتشويه المهاجرين وتشويه الأنصار لأجل الدفاع عن الحاكم، عن فرد. نحن لا يمكن أن نضحي بأصحاب رسول الله لأجل عثمان، نضحي بالمجتمع اليمني والمجتمع المصري والبصري والمجتمع الكوفي وأصحاب رسول الله والمهاجرين والأنصار وأصحاب بيعة الرضوان الذين ثاروا على عثمان لأجل عثمان، ونقول أن هؤلاء عبارة عن رعاة وقاموا بثورة، لا سيما أنها ثورة اجتماعية، يعتبرها الشهيد العظيم شهيد القرآن سيد قطب أول ثورة في الإسلام، ويرى أنها قبل ثورة كربلاء، يقول أن ثورة كربلاء لم تكن شعبية، بينما الذي كانت على يزيد لم تكن شعبية، بينما ثورة على عثمان كانت شعبية عالمية، جاءوا من مصر ومن اليمن ومن كوفة والصحابة قاموا كلهم وتحركوا ثورة شعبية، بينما الإمام الحسين أصلا لم تكن هنالك ثورة شعبية. نعم ثورة عظيمة، ولكن الشعوب الإسلامية ثارت ضد عثمان
بينما لم تثر الشعوب ولم تتحرك مع الإمام الحسين ضد يزيد بن معاوية. هذا في رأي الشهيد سيد قطب. هؤلاء يقولون أنه لا يوجد سبب للثورة لأنهم يخافون ذكر الأسباب سيسبب مشكلة للحاكم، ونحن نعرف أنه كم من الناس يقتلون لأجل الكرسي ولأجل من يجلس على الكرسي، وكم من الناس تذهب ويشوه سمعتهم لأجل الحفاظ على العرش. من الشخصيات التي تعتقد أن الفتنة الكبرى كانت بدون سبب وأن مقتل عثمان لم يكن له أي مقدمات، المرحوم القاضي ابن عربي المالكي الذي تقدسه الوهابية وتنشر كتبه في كل مكان في العالم في كتابه العواصم والقواصم. هذا الكتاب من أعظم الكتب التي قرأناها ووزعت بصورة وما زالت إلى الآن توزع بشكل مجاني وصورة هابية. لماذا؟ لأن هذا الكتاب بشكل غير مباشر يطعن في أصحاب محمد ويطعن في الأنصار في المهاجرين لأجل الدفاع عن عثمان. فيقول بالحرف الواحد، يقول الإمام ابن العربي المالكي، وهو غير ابن عربي الصوفي، ابن عربي صاحب الفصوص والحكم، ابن عربي المالكي هو صاحب العواصم من القواصم غير ذلك الصوفي. فيقول في الصفحة 76 في كتاب العواصم والقواصم، وهذا الكتاب كما قلت من أعظم الكتب التي تروج الوهابية، يقول: تعلق هؤلاء بروايات الكذابين أن جاء عثمان في ولايته بمظالم ومناكر، ثم يذكر أصلا أنهم يقولون أن المظالم والمنكرات هي التي قادت الثورة، ويقول هذا كله كذب، ويعلق بقوله هذا كله باطل سندا ومتنا. ثم يقول: أما قولهم جاء عثمان بمناكير فباطل، وأما ضرب عثمان لعمار بن ياسر وضرب عثمان لعبد الله بن مسعود ومنع عبد الله بن مسعود عطاءه فهو من الزور والكذب، أما ضرب عثمان بن عفان لعمار فهو كذب مثله. ثم يذكر، ثم يقول: وقد اعتذر عن هذه المناكير التي سطرت من عثمان العلماء وأتوا بعذر. انتهى كلام الإمام بن عربي. نأتي ونناقش هذا الكلام لنرى أن التدقيق والنظرة العلمية لكلام الإمام المرحوم ابن العربي المالكي الفقيه للصوفي يذكر كلاما متناقضا. فهو من جهة يقول أن هذا الكلام باطل، ثم يقول أن العلماء، يعني علماء أهل السنة، اعتذروا لعثمان لهذه الأعمال، يعني أنه ضرب عبد الله بن مسعود وساطر عطاءه ومنعه من العطاء، وأنه ضرب عمار بن ياسر، وأنه أقام المنكرات فقامت الشعوب لتثور ضده. قال أن العلماء برروا ذلك، يعني أنهم ذكروا المعاذير وذكروا المبررات لهذا العمل. إذن القضية لم تكن كما قال أنها الأمر باطل سندا ومتنا. إذا كان العلماء سلموا بها ثم بدأوا يبررون كما هو طريقة بعض الناس من علماء الوعاظ السلاطين، لا علماء الذين التزموا بالقرآن والسنة، يبررون عمل الحكام في هذا العصر. وكذلك هؤلاء كانوا يبررون عمل عثمان في عصره، وما زال الكثير يصنعونها مع حكام العصر. وكيف لا يبرر رجل كان مع رسول الله؟ لكن يبقى هنالك نقطة أخرى لا بد أن أشير إليها، وهي من العجائب التي تؤكد عليها الوهابية ما ذكره الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي في تعليقه على كتاب العواصم والقواصم. يقول بالحرف الواحد في الصفحة 76، وهو الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي من العلماء المعاصرين وكلامه يعتمد عند الوهابية، يعني هذه العبارة، ليس أن الشيخ نفسه كلما قاله يعتمد الوهابية، لكنهم يرون رأيه في قضية الفتنة الكبرى، ولهذا الوهابية توزع كتاب الإسطنبولي الذي حاشية الإسطنبولي على ابن عربي باعتبار أنه يتبنى رأيهم قضية الفتنة الكبرى. قال الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي: وزاد عثمان في عطاء الناس 100%، بل روي ما يدل على ما كان من كثرة الخير في زمن عثمان والتوسع في العطاء وتنويع العطاء، حيث روي عن الإمام الحسن البصري رحمه الله من علماء التابعين وممن أدرك عثمان ورأى الإمام علي وسمع منه، يقول الحسن البصري: شهدت منادي عثمان ابن عفان ينادي في السوق: أيها الناس اغدوا على أرزاقكم فيغدون ويأخذونها وافية، يأخذون أرزاقهم وافية، حتى والله سمعت داعي عثمان ابن عفان ينادي في الناس ويقول: اغدوا على كسوتكم وملابسكم فيأخذون الحللة، واغدوا على السمن والعسل. ثم يقول الإمام الحسن البصري: أرزاق دارة وخير كثير وذات بين حسنة، ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا ويرده وينصره ويألفه، فلو صبر الأنصار على الإثرة ما كانوا فيه. انتهى كلام الإمام حسن البصري. نأتي إلى هذا الكلام ونحلل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الإسطنبولي تحليلا تاريخيا وتحليلا علميا وتحليلا روائيا حسب الموازين الإسلامية العلمية الموضوعية. أولا أنه يقول يحاول أن يصور زمن عثمان كأنه المدينة النبوية الفاضلة، مدينة رسول الله، وكأن حكم عثمان والعدالة الاجتماعية والمالية وتوزيع الثروة المالية كانت كما في زمن رسول الله، حتى أنه لا يوجد أحد من المسلمين إلا وأخذ بالتساوي، حتى أنه لا يوجد أحد. فهذا هو التصوير أو التصور الوهابي الذي تعلمناه في المدارس الوهابية، أن مدينة عثمان وحكم عثمان هو كحكم رسول الله، لا يوجد مظالم ولا يوجد مشكلة، وهذا تناقض. يعني إذا كان لا يوجد ظلم فلماذا هب المسلمون من كل صوب ومن كل حد، ولماذا سار المهاجرون والأنصار، ولماذا قتلوا عثمان؟ سيقول قائل أن الإمام علي قتل وأن عمر بن الخطاب قتل. سنجيب أن الثورة مثلا الإمام علي عندما قتل كان اغتيال، وعمر بن الخطاب كان اغتيال، والاغتيال طبيعي، لكن أن يقوم أهل المدينة وأهل مصر وأهل البصرة وأهل الكوفة والمجتمعات الإسلامية وكل المهاجرين ويقتل ويحاصر في بيته بمرأة ومسمع من المهاجرين والأنصار، فهذا لم يحدث لا للإمام علي ولا لعمر بن الخطاب، كانت مسألة اغتيال، اغتيال فجائي بدون أن يعرف الناس ماذا حدث، وما عرفوا الناس إلا وقد انتهى الحادث. أما هنا ثورة كما عبر شهيد القرآن سيد قطب أنها ثورة إسلامية، ولم تكن القضية أنه تم اغتيال الحاكم بحركة اغتيال أصلاً ثم لا، ثورة شعبية، تم محاصرة بلدة عثمان أيام والمهاجرون موجودون، الصحابة متواجدون، الناس يسمعون ويرون، إذن القضية ليست عادية، ليست عادية. ثم أننا نجد أن الشيخ الإسطنبولي تناقض، يقول بالحرف الواحد: فلو صبر الأنصار على الإثرة، كيف يقول أن هنالك عدالة إذا كان هو يقول لو الأنصار صبروا على الظلم، على عدم العدالة في توزيع الثروة، على عدم العدالة، على أن لو تنازلوا عن حقوقهم، تنازلوا عما ينبغي أن يكون لهم، لما حدثت الفتنة الكبرى. إذن هذه مشكلة كبيرة. من جهة يقول أن العدل، الإمام الحسن البصري رحمه الله من جهة، العبارة لأن العبارة ذكرها الإسطنبول لكن نقلها عن، لو صحت عن الحسن البصري فالإمام الحسن البصري تناقض، فكيف يقول أن الناس كانوا تساووا في العدالة والعطاء، ثم يقول لو أن الأنصار صبروا على الإثرة ما كانوا في أصلا، يعني لم يقوموا على عثمان ولم يتحركوا ضد عثمان وصبروا عن الظلم الذي حل بهم، إذن هو اعترف أن هنالك ظلم للأنصار وأن هنالك ظلم في العطاء والرزق للأنصار، إذن فهنالك مشكلة كبرى وتناقض كبير في كلام الإمام الحسن البصري إن صحت الرواية عنه كما ذكر الشيخ الإسطنبولي وهو صح. الوهابية يصحون هذه الرواية ويرون صحتها لأنهم يريدون أن يجعلوا هذه القضية. نذهب الآن إلى فاصل ثم نستمر إن شاء الله في هذا الموضوع بعد فاصل قصير.
هل تحقيق العدالة مسؤولية الفرد أم المجتمع أم كليهما؟ ما هي الوسائل التي تحقق العدالة في المجتمع الإنساني؟ كيف كانت عدالة الإمام علي عليه السلام في الرعية؟ كيف يمكن تحقيق منهج عدالة الإمام علي عليه السلام؟ مهرجان الإمام أمير المؤمنين العالمي العاشر تحت شعار الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام صوت العدالة الإنسانية، بيروت قاعة فندق السفير، يوم الجمعة في 25/6/2010 ميلادي الموافق ل 12 رجب 1431 هجري. وسيتم بث المهرجان على الهواء مباشرة، كما ستستمر فعاليات المهرجان في الجمهورية العربية السورية دمشق قاعة الحوزة العلمية الزينبية يوم السبت في 26/6/2010 ميلادي الموافق ل 13 رجب 1431 هجري، مركز الفردوس للثقافة والإعلام.
قناة أهل البيت عليهم السلام الفضائية.
سلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استمرارية لما تحدثنا عنه عن الفتنة الكبرى التي أدت إلى مقتل سيدنا عثمان بن عفان. النقطة الخامسة التي أريد أن أتحدث عنها بعد أن تحدث في المقطع الأول من هذا البحث عن نقاط متعددة، وهي نقطة مهمة جدا. حاول بعض المتحاملين على الأنصار ونسي هذا أن الأنصار هم من الصحابة كما أن المهاجرين من الصحابة، ولكن هذا انطلق من عصبية جاهلية، فلما رأى أن الأنصار هم من القحطانيين اليمنيين وأن المهاجرين من القرشيين العدنانيين تعصب للعدنانيين القرشيين من المهاجرين ضد الأنصاريين اليمنيين القحطانيين، فرأى أن هنالك عقدة نكس وعند الأنصار والعياذ بالله هي التي جعلتهم يثورون ويقتلون عثمان بن عفان، ورأى أن العصبية الجاهلية لأنهم رأوا أن الحاكم الأول كان من القرشيين العدنانيين مثل أبي بكر، والحاكم الثاني عمر الخطاب كان من القرشيين العدنانيين، والحاكم الثالث عثمان من القرشيين العدنانيين، ورأى أن القحطانيين اليمنيين من الأنصار حرموا فانتقم الأنصار. وهؤلاء يستدلون إلى يزيد حينما انتقم العثمان، ومعاوية حينما لعن الأنصار إنهم قتلوا عثمان. ولكن أقول هذا من الخطأ الكبير، إذ أن هؤلاء لا يحترمون أصحاب رسول الله ولا يحترمون لا المهاجرين ولا الأنصار. إن القضية لم تكن عصبية جاهلية، بل كانت القضية دينية محضة. إن الأنصار أولا لم يثوروا وحدهم ضد عثمان، بل إن كبار المهاجرين هم الذين كان لهم الدور الأكبر في الثورة. حينما نقرأ التاريخ الإسلامي بدقة وبعيد عن التعصب سوف نجد
أن الثوار من المهاجرين كانوا هم في مقدمة الثائرين على عثمان، ولم تكن القضية خاصة بطبقة الأنصار، لم يكن هنالك صراع قبلي بين قبيلة قحطانية أنصارية وقبيلة قرشية عدنانية، بل كانت هنالك إشكالات شرعية وإشكالات دينية ومطالب شرعية قام بها الثوار الإسلاميين من المهاجرين والأنصار وقدموها لعثمان، فكانت المطالب التي قدموها مطالب نابعة من القرآن والسنة أصلا ثابتة ويؤمن بها السنة والشيعة، ولم يكن هنالك أثر لحرب قرشية أنصارية أو حرب قحطانية عدنانية. وقد اعترف بذلك الرجل الخضري شيخ الأزهار رحمه الله، الشيخ الخضري مع أنه كان عفى الله عنه ممن طعن في الإمام الحسين في كتابه التاريخ الدولة الأموية، وكان متحاملا على أهل بيت النبوة، وكان معادل لأهل البيت، حتى أن الوهابية يعتبرون أن كتبه من الكتب التي يجب أن تقرأ، ويحسنون كثير من كتاباته، وإن كانوا ينتقدون بعض أقوالهم مما لم يلتزم، لأنه ليس وهابيا، ولكنه يشترك مع الوهابية في كراهية أهل البيت، ويختلط معهم في مفهوم التوحيد عند الشيخ عبد الوهاب. يقول الشيخ الخضري، وهو مهم جدا، يبين دور المهاجرين في الثورة ضد عثمان ليس فقط الأنصار، يقول بالحرف الواحد، وهي عبارة مهمة سأضطر أن أقرأها كاملة وليست طويلة، ويقول بالحرف الواحد: إذا انسطع شمل القلوب وحلت الكراهة محل المحبة، يتحدث عن علاقة عثمان مع المهاجرين ليس مع الأنصار، وحل التحاسد محل التناصر، يعني التحاسد بين المهاجرين، انفسح المجال لرواد الفتن ومحب الاضطراب، وعلى هذا كان الحال في المدينة حاضرة الخلافة، يعني يقصد في زمن عثمان، ومجمع رؤساء المسلمين من الصحابة الكبار، يعني على هذا، أي أنه حلت الكراهية محلة المحبة والتحاسد محل التناصر، وفتحوا المجال لرواد الفتن. ثم يقول: فإن من يتصفح أحوال هؤلاء، يعني من المهاجرين، وما كان يبدو على ألسنتهم من الكلمات الشديدة المؤلمة في حق عثمان، هنا يتحيز لعثمان، وهذا من الظلم. الآن اعترف أن بين المهاجرين خلاف، ولكن أن لنا أن لماذا يقول، لماذا أعطى، هل هي عقدة نصرة المحكوم، نصرة الحاكم في مقابل المحكوم، هل هي عقدة نصرة الظالم في مقابل المظلوم، هل هي عقدة نصرة الرئيس في مقابل المرؤوس، هل هي عقدة نصرة الخليفة في مقابل المخلوف، هل هي عقدة نصرة الذي يجلس على الكرسي من المواطن المسكين؟ لماذا نرجح عثمان وهو من المهاجرين على المهاجرين الذين ثاروا عليه؟ لأنه الحاكم، هذه مشكلة الأمة الإسلامية. ثم يقول أن هذه أصلا أن هذه العلاقة، يعني يقصد بين المهاجرين وعثمان، كانت تجعل هؤلاء يتكلمون فيه بصورة شديدة مؤلمة، سواء في وجهه وبحضور عثمان أو حينما يغيب عنهم. ثم يقول: حتى أن هؤلاء أي المهاجرين كانوا يلقبون عثمان بنعتل، ويبين أن النعتل هو رجل كان كث اللحية وكان رجل يهودي، يشبهون عثمان برجل يهودي كان من المعادين للإسلام، وهو يبين. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا الشيخ الخضري شيخ الأزهر لم يبين من هم هؤلاء؟ من هم الصحابة الذين شبهوا عثمان بن عفان بنعتر رجل يهودي؟ وما هي الكلمات الشديدة المؤلمة؟ ولماذا حكم لعثمان وبدون دليل وبدون برهان؟ ثم نتساءل: أين دور عبد الله بن سبأ؟ إذن لا يوجد له دور. الإمام الخضري يذكر هنا أن الفتنة كانت بين المهاجرين ولا وجود لعبد الله بن سبأ، ولم يذكر هنا. إذن هذا الاعتراف وأمثال من الشيخ الخضري من الذين سواء طرحوا الفتنة بطريقة منصفة أم بطريقة غير منصفة تبين لنا أن هنالك أسباب أخرى ولا علاقة لعبد الله بن سبأ بهذه الفتنة. وأنا لا أريد أن أبرر هذا الرجل الملعون عبد الله بن سبأ اليهودي، هو رجل ملعون ورجل منافق وعدو الإسلام، ولكن أنا أقول لا يوجد له دور في مقتل عثمان، لا يوجد له دور في ما تخيلوه في وجود القول بأن الإمام علي وصي أو القول بمرجعية أهل البيت. الذي قال بمرجعية أهل البيت وقال أن الإمام علي وصي ورسول الله وليس عبد الله بن سبأ، كما كنا نتعلم في المناهج الوهابية أن أول من قال أن الإمام علي وصي هو عبد الله بن سبأ، أول من قال هو رسول الله، ليس عبد الله بن سبأ. هذه الأدوار الغريبة، ولهذا نجد أنه ليس له مقام عند شيعة أهل البيت، والكل أجمع على لعنه. الإمام الصادق لعن عبد الله بن سبأ، الإمام علي لعن عبد الله بن سبأ، الإمام الباقر لعنه، الإمام الجواد، الإمام المهدي، مراجع الشيعة النجاشي في رجاله طعن فيه، الطوسي في رجاله، من المتأخرين السيد الخوئي طعن فيه في رجاله، فأجمعت الطائفة على أنه ملعون. فكيف تزعمون أنه هو مؤسس التشيع وأنه هو الذي قتل عثمان؟ لماذا نحن نريد أن ننكر الحقيقة التاريخية؟ نأتي إلى نقطة مهمة جدا في منتهى الأهمية، وهو ما رأي الإمام البخاري ومسلم في الثورة ضد عثمان. هنالك رواية فعلا أتذكر حينما بدأت أبحث عن الحقيقة، كانت قضية الفتنة والثورة ضد عثمان تؤرقني، وكنت أول ما اطلعت عليها وفي كتابات شهيد الإسلام سيد قطب، إذ أن لشهيد الإسلام سيد قطب دور كبير في استبصاري وفي انتقالي إلى المذهب الشيعي، لأن شهيد الإسلام سيد قطب في المحاكمة الأخيرة التي حكم فيها اتهم في رأيه في عثمان أن هذا، وفي رأيه في معاوية وعمرو بن العاص ويزيد، قالوا له أن هذا آراء الشيعة، فقال لهم إن إذا كان هذا رأي الشيعة فالشيعة أقرب إلى القرآن منكم، يا من تدعون أنكم أقرب إلى القرآن منهم. انظر في كتاب أخطر محاكمة في القرن العشرين، وانظر إلى المواقع الوهابية، سيد قطب يصرح أن الشيعة أقرب إلى الحق من أهل السنة. ادخل إلى جوجل واكتب داخل قوسين سيد قطب واكتب مقتل عثمان وستأتي لك رأي شهيد الإسلام. فكانت كلمات سيد قطب عثمان كنت لا أستطيع أن أتحملها، وكانت تؤرقني القضية هذه وأنا أدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود، لا سيما أنه كيف يتصور رأي سيد قطب أن هذه ثورة إسلامية، مع نظريتي أنا التي تعلمتها في جامعة بن سعود أن عبد الله بن سبأ هو الذي قتل عثمان وهو الذي ألب على عثمان، وليس الصحابة وليس الأنصار وليس كبار المهاجرين كما يرى الشهيد سيد قطب. انظر إلى كتاب، إذا أردت في ذلك انظر إلى كتاب مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله لإمام الوهابية وشيخ كبير من مشايخ الوهابية ومن علمائهم الشيخ ربيع المدخلي. مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله ليست مطاعن سيد قطب، فقط رفض أن يكون هنالك عدالة مطلقة لعثمان، وأن عثمان يصيب ويخطئ والثورة عليه حينما يخطئ واجبة، وعدم الثورة عليه حينما لا يخطئ ستكون ليست واجبة. وهو درس عثمان ووزن عثمان بميزان القرآن والسنة، ورأى شهيد الإسلام سيد قطب أنه لا ينبغي أن نقدم عثمان على القرآن، بل إن القرآن هو القرآن هو الحاكم وليس الحاكم عثمان. فنجد أن في الصحيحين في البخاري ومسلم، ولكن المتن الذي سأقرأه هو اللفظ للإمام مسلم رحمه الله، يذكر هنا رواية مهمة في منتهى الأهمية، وإن كانت غامضة ومضمرة، وحاول أن يطرح الإمام البخاري رحمه الله هذه القضية الشائكة الخطيرة على استحياء، فلكن مع هذا سوف يفهم الإنسان هذه الحقيقة من خلال شروح الإمام البخاري، مثلا فتح الباري للإمام العسقلاني في شرح البخاري، أو المفهم في شرح مسلم، أو شرح الإمام النووي للمسلم لصحيح مسلم، أو شرح الإمام السيوطي لصحيح مسلم. يروي رواية عن أسامة بن زيد بسنده الإمام مسلم عن أسامة بن زيد أنه دخل على عثمان بعد أن أصر الصحابة إصرارا وطلبوا من أسامة بن زيد أن يكلم عثمان، فقال لهم أسامة بن زيد رضي الله عنه: أترون أني لا أكلم عثمان إلا إذا سمعتم مني ذلك؟ يعني تتصورون أنا لا أنهى عن المنكر ولا أمر بالمعروف إلا أمامكم؟ ثم قال لهم: والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، لا أريد أن أكلمه أمام، نصيحة لا تكون أمام الناس وإلا ستكون فضيحة، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أسمعكم ما لم تطلعوا عليه، والله لقد كلمته أكثر من مرة. ثم يقول سيدنا أسامة بن زيد يقول: سمعت رسول الله يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى بالنار فتندلق أقتاب بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع أهل النار إلى هذا الذي يعذب في النار فيقولون له: يا فلان، ما الذي جرى لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ إذن ماذا جرى لك؟ فيقول: بلى، كنت أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لكن كنت أأمر بمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. أخرج هذه الرواية الإمام البخاري في كتاب الفتن في الجزء التاسع في الصفحة 69، ولكن الإمام البخاري للأسف الشديد حذف كلمة عثمان. الإمام مسلم كان أعدل وأنصف، قال: دخل أسامة على عثمان، ولكن الإمام البخاري يقول: دخل على فلان، وروى نفس الرواية في مكان آخر: فدخل أسامة على هذا فتارة. وهذا والإضمار للأسف موجود في كتب أهل السنة، إذا كان الأمر يمس صحابي حكمة أو من كبار الصحابة الذين تربعوا على الكرسي كأبي بكر أو كعمر وعثمان، أو من الصحابة الذين لهم شأن كبير في الدولة البكرية دولة العمرية، أما الصحابي المستضعف فلا إضمار له. وإضمار البخاري وإضمار مسلم فيه دلالة كبيرة مهمة يدل على أن الحادثة خطيرة، لأن المعروف عن البخاري أنه لا يضمر إلا إذا كان في هذا خطأ كبير ارتكبه عثمان، وإلا لو كانت القضية لم يرتكب عثمان، حتى أن الإمام العسقلاني حينما أتى في شرعه للبخاري ذكر المراد من فلان عثمان، وهذا المراد من هذا عثمان، جاء هذا وخرج هذا ودخل فلان، قال كل هذه إشارات من الإمام البخاري إلى عثمان. عادة المحدثين لا يحذفون الاسم إلا إذا كان مطلبة، فلو لم يكن هنالك مطلبة لعثمان لما اضطر الإمام البخاري أن يحذف الكلمة. فهذه شهادة أخرى على أن عثمان كان مقصر بشهادة أسامة بن زيد. النقطة الأخرى التي أريد أن أتحدث عنها، وهي أن ابن تيمية في بعض الجوانب كلامه تجد أكثر إنصاف من ابن العربي المالكي الفقيه للصوفي، أنصف إنصافا أكثر منه، وإن كان الإمام ابن تيمية للأسف أراد أن يطعم في المهاجرين وفي الأنصار لأجل الدفاع عن عثمان، كما هو ديدا الكثير من المتزلفين في هذا العصر يطعنون في أولياء الله لأجل الحكام ولأجل الرؤساء الفسقة ممن يبيحون الخمر ويبيحون المحرمات ويطعن في المتدينين لأجل الذين يشربون الخمر ويقتلون الأبرياء. نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية في الجزء الرابع في الصفحة 21 و200 يعترف وإن كان طعن في الصحابة لأجل عثمان، ولكن اعترف أن هنالك ثورة من أصحاب محمد من المهاجرين والأنصار ضد عثمان، ليس القضية عبد الله بن سبأ كما الآن يحدث كثير من الحكام المعاصرين حينما يقوم الحاكم الظالم بقتل ناس أبرياء أو يقصف قرية أو منطقة، يتهم جهات خارجية أو يتهم جهات معينة ليبرئ الحاكم، أو يقول أنها هجمت قبيلة على قبيلة ليبرئ الدولة والكرسي والحكومة وهكذا. لأجل تبرئة عثمان تم اختراع دور غريب لعبد الله بن سبأ أنه ليس عثمان بل عبد الله بن سبأ الذي قتل الناس والذي سبب الأزمة والذي سبب المشكلة هو عبد الله بن سبأ. وتشابهت أساليب الحكام في القديم مع هذا العصر، حينما يفشل الحاكم في التنمية الاقتصادية أو في التنمية السياسية يقول الجماعة الفلانية أو الحركة الإسلامية أو الحركة القومية أو المعارضة أو أولئك من الأمور التي تخترع لأجل الحاكم. فتم اختراع ابن سبأ دفاع عن الحاكم والخليفة عثمان بن عفان. يقول شيخ الإسلام في المنبع الذي ذكرته وهو يعترف ببعض الأمور التي تمت في زمن عثمان وقامت الثورة لأجله ويبين ضعف عثمان وضعف الذين قاموا عليه، يقول بالحرف الواحد لم يكن يعني به عثمان فيه قوة عمر ولا سياسة عمر ولا فيه كمال عمر وعدله وزهده، فطمع في عثمان بعض الطمع وتوسعوا في زمنه في الدنيا ودخل في زمن عثمان بسبب أقاربه في الولايات والأموال أمور أنكرت عليه. إذن هنا الثورة، كيف نقول أنها كانت المدينة الفاضلة النبوية؟ أمور أنكرت عليه، توسعوا في الدنيا، أعطى أقاربه الولايات، أمور منكرة قام بها، فتولد من رغبة الناس في الدنيا وضعف الناس في خوفهم من الله. هنا يريد ابن تيمية يطعن في الأنصار وفي المهاجرين، يعني قال أن الثوار بسبب رغبتهم في الدنيا وضعف الخوف من الله قاموا ضد عثمان، كما نجد في العصر الحديث حينما يقوم قادة الفكر الإسلامي وعلماء الإسلام بثورة ضد الطغاة والمستبدين من حكام العصر يتهموا أنهم يبحثون عن الدنيا أو أنهم شخصيات ميكافيلية أو أنهم شخصية مصلحية أو أنهم كذبة أو أن عندهم أهواء دنيوية، والحاكم لا، زاهد متورع عن الدنيا ويبحث عن الله، يصلي في مسجده، يعشق الدين. هذه هي الأساليب. لماذا ابن تيمية يطعن في الصحابة لأجل عثمان؟ إذا كان يدافع عن عثمان لأنه صحابي، أليس الأنصار صحابة؟ أليس المهاجرين من الصحابة؟ أليس ذنب الأنصار لأنهم لم يحكموا؟ يقول تولدت في رغبة الناس. تعرف ما يعني بالناس؟ الناس يعني ابعد كلمة الناس الصحابة. الناس الذين زاروا على عثمان هم أهل المدينة والذين جاءوا من الكوفة من الصحابة الذين هاجروا. أصلا الناس الذين كانوا موجودين كانوا من خيرة الناس في مجتمع قال فيه رسول الله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في القرن الأول قتلوه بثورة شعبية لا باغتيال. إذن عبارة ابن تيمية عبارة مؤلمة حقيقة. أنا عندما قرأتها ثرت على أصحاب رسول الله وقلت كيف يدعي ابن تيمية أنه يحترم أصحاب رسول الله وهو يقول فتولد من رغبة الناس في الدنيا وضعف الخوف من الله، يعني يقصد أنه الثورة ضد عثمان لأنهم لا يخافون الله. إن عادة الثوار هم الذين يثورون على الحكام، إن الذين يخافون الله هم الذين يثورون على الحاكم حينما يرتكب المنكرات. إن الذين يتقون الله والذين لا يرغبون في الدنيا هم الذين يعلنون كلمة الحق أمام سلطان يرتكب بعض المنكرات. ونحن سنعرف من هؤلاء الذين اتهمهم ابن تيمية بأنهم لا يخافون الله ويحبون الدنيا، منهم عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وغيرهم وغيرهم ممن انتقدوا عثمان وسياسة عثمان. القضية الأخرى التي أريد أن أتحدث عنها وهي مهمة، كيف تناول المؤرخون هذه القضية؟ إخواني، المؤرخ في القديم يشبه الصحفي في العصر الحديث، وإن كان المؤرخ كما أن هنالك الصحفي النزيه، الصحفي المؤمن، الصحفي المحايد الذي ينقل الحوادث سواء حينما يكون في تتعلق بالمحكومين أو بالحكام بأمانة بدقة، ويحترم ويقدس المهنة التي، وهكذا المؤرخ من المؤرخين من لهم الدين والإيمان، فلا يعاملون الحكام ويحسنون أعمالهم ويسيئون إلى المحكومين المظلومين. فنحن نجد أن المؤرخين في قضية عثمان بن عفان مع الاختلاف مع المهاجرين المحكومين والأنصار المظلومين اختلفوا إلى فئات. الفئة الأولى مثل الإمام الطبري، وسأذكر نموذج اختلاف بين أحد الصحابة الكبار وهو الصحابي الجليل العظيم الذي كان رسول الله يسمع القرآن منه، وكان من أعظم الصحابة المخلصين المؤمنين المجاهدين المبشرين في الجنة، من غير الذين اخترعتهم السياسة فيما يعرف بحديث العشرة المبشرين بالجنة خارج دائرة السياسة المتمثلة بحديث العشرة، المبشر بالجنة عبد الله بن مسعود رضي الله عليه، دار خلاف شديد نقله السنة والوهابية والشيعة بين في قصة معروفة بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وبين عثمان. وأنا أريد أن يفهم المستمع عبارة ابن تيمية حينما يقول هؤلاء الذين انتقدوا عثمان هم الذين لا يخافون الله ولا ويحبون الدنيا. يذكر الطبري القصة في تاريخه في الجزء الرابع في الصفحة 308، ولكن بطريقة الصحافي غير المعتدل، فيقول في سنة 32 فيها توفي عبد الله بن مسعود في المدينة فدفن بالبقيع، تأمل رحمه الله، فقال قائل صلى عليه عمار وقال قائل صلى عليه عثمان، انتهى. لم يذكر القصة ولكن ذكرها كما يأتي صحفي غير أمين لا يريد أن يفضح الحقيقة ويريد لا يريد أن يبين الحقيقة، فيذكر القضية بشكل مقتضب مختصر، والأحيان اختصار يؤدي إلى ضياع الحقيقة، لأن ذكر نصف الحقيقة كما هو معروف هو باطل. مثلا عندما تقول قال رسول الله تركت فيكم كتابي ولا تقول أهل بيتي، ففي الحقيقة هذه خيانة للحقيقة، فهو ذكر شيء وحذف أشياء فضاعت الحقيقة. ما هي القصة؟ وبعد الفاصل سنذهب ونذكر كيف ذكر القصة في الصراع بين عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان المؤرخ الكبير الإمام الكثير رحمه الله.
بحكمة واقتداري على يديك يدور بليله والنهار، يا من معالي تبقى لوحة الانتصار، تبقى أناشيد حب طيابة الابتكار تبقى نشيد حب طيابة الابتكار أرقى من المدح أعلى أسنى من البدر أحلى أرقى من المدح أعلى أسنى من البدر أحلى
عليهم السلام الفضائية.
الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا في انتظار أسئلة المشاهدين، ولكن كما أؤكد مرارا وسأظل أؤكد، أي سؤال خارج الموضوع لن أجيبه، والأسئلة كما قلت يجب أن نلتزم في صلب الموضوع حتى لا نتحول إلى كشكول ليس إلى. والإمام علي كما ورد عنه يقول عليكم بنظم أموركم. إلى أن يأتي اتصال أذكر ما قاله ابن كثير في القصة، قصة الصراع بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وبين الخليفة الحاكم عثمان بن عفان. فابن كثير ذكر القصة بخجل، ولكنه توسع بطريقة أفضل مما ذكره، حاول أن يذكر نصف الحقيقة ويذكر بشكل مفصل أكثر، ولكن بعد تعديل وتجميل حتى لا يتشوه صورة الحاكم وصورة عثمان على حساب عبد الله بن مسعود. قال ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السابع 63 وهو يتحدث عن الصراع بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا الصحابي المظلوم، هذا الصحابي الذي أقام فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الصحابي الذي فعلا الإنسان حينما يدرس موقف في زمن عثمان يعرف أن هؤلاء استمروا على نفس النهج الذي رباهم عليه رسول الله. يقول لما قدم عبد الله بن مسعود من الكوفة إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة مرض بها. تأمل حتى تعرف أسلوب الصحفي الأمين والصحفي غير الأمين والمؤرخ. فمرض بها، كيف مرض؟ لماذا مرض؟ مرض طبيعي أو غير طبيعي؟ هذا مقص الصلبة. لما وصل من الكون مرض، سيتصور شخص أنه مرض من أثر التعب، ولكن سنعرف حينما نأتي إلى مؤرخ أكثر أمانة بن ابن كثير. قال فجاءه عثمان عائدا، جاء الحاكم يعود المظلوم الضحية الفريسة. يروى أن عثمان قال لعبد الله بن مسعود ما تشتكي، تماما كما نجد في كثير من الحكام بعد أن يمرض المريض والمرض للحاكم دور، يأتي أول من يزور المريض الذي مرض بسبب الحاكم هو الحاكم. فقال يا عبد الله بن مسعود ما تشتكي؟ قال عبد الله بن مسعود ذنوبي. قال ما تشتهي؟ قال عبد الله بن مسعود رحمة ربي. قال عبد الله بن مسعود ألا أمر لك بطبيب؟ فقال ابن مسعود الطبيب أمرضني. إذن بعد أن نستقبل اتصالات إذا كان هنالك وقت سنذكر نقارن بين الحقيقة ونصف الحقيقة. معنا اتصال، نستقبل اتصال ثم نكمل الحديث. معنا الأخ محسن من الكويت، تفضل.
السلام عليكم دكتور عصام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحفظ بالسؤال لذلك حتى ما تضايقكم وقتكم. سؤالي عن عبد الله بن سبأ، لماذا اخترع اسم عبد الله بن سبأ؟ لماذا اخترع عبد الله بن سبأ؟ لتبرير اللي صار بحق عثمان، لدفق التبرير اللي صار بمعركة الجمل.
طيب
شكرا،
حياك الله. إن شاء الله سأجيب بعد أن أستقبل أسئلة. لماذا اخترع عبد الله بن سبأ؟ إذا أنا في انتظار استقبال
أسئلة المشاهدين ثم سأجيب في الأخير. يعني أريد أن أكمل إلى أن يأتي سؤال أكمل ما قاله ابن كثير فعلا. يقول: ثم قال عثمان لعبد الله بن مسعود: ألا أمر لك بعطائك، أمر لك براتب شهري؟ فقال، وكان ابن مسعود قد ترك الراتب الذي يأتي بعثمان سنتين، فقال ابن مسعود: لا حاجة لي في العطاء. فقال عثمان: يكون لبناتك من بعدك. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أتخشى على بناتي يا عثمان الفقر؟ إني أمرت بناتي أن يقرأنا كل ليلة سورة الواقعة، وإني سمعت رسول الله يقول: من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة وفقر أبدا. نريد أن نعلق على كلام الإمام ابن كثير. أولا نلاحظ أن هنالك جفاء وغضب ووجد أصلا من قبل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لم يذكر ابن كثير لماذا هذا الغضب، ولأنه نقل القصة مبتورة، حذف كثير من أرجاء القصة كما سنطلع على القصة كما هي في الصحفي الأمين البلاذري رحمه الله الذي نقل المسألة بطريقة أمينة بعيدة عن تزوير الطبري وتعديل ابن كثير. كما أن هنالك ملاحظة أخرى، وهو أن ابن كثير يحاول أن يصور أن ابن مسعود هو الذي ترك العطاء وترك الراتب الشهري، وليس أن عثمان منع منه، وهذا سيبين أنه كان تزوير. كذلك يحاول ابن كثير الإيحاء بأن ابن مسعود قد مرض بعد أن وصل الكوفة بشكل طبيعي كما بينا، وسنتبين أن المرض كان بسبب من الحاكم لا بسبب من طبيعي. معنا صلاح من العراق، تفضل.
ألو، السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أدعو الله عز وجل أن يديمك وأن يحفظك وأن يميع القائمين على هذه القناة من أجل خدمة مذهب الحق مذهب أهل البيت.
آمين إن شاء الله.
شيخي، سؤال حول عثمان بن عفان. أثاره العرعور يقول إن ابنة عثمان بن عفان كانت زوجة لأحد أولاد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله. أنا سأسجل السؤال ثم نجيب في الأخير إن تمكننا الليلة، وإلا نؤجلها إلى ليلة أخرى. أن ابنة، لأن السؤال أن ابنة عثمان كانت زوجة أحد أولاد. معنا الأخ رياض من العراق، تفضل.
ألو،
تفضل. الأخ رياض من العراق، تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عصام، لقد أحدث مولانا عثمان بن عفان في أيام خلافته أحداث كثيرة، ومنها منع الزكاة لزوجات النبي وعن رأسهن عائشة، حيث دخلت عليه وهي تطلب ما خلف لها رسول الله، فقال لها: أنت التي شهدتي إن معاشر الأنبياء لا يورثون. وخرجت عائشة وهي واجدة عليه، فلما خرجت قالت: معاشر الأنصار والمهاجرين، اقتلوا نحسلا فقد كفر. ومعلوم حضرتك قبل قليل ذكرت أن نحسل رجل يهودي في بلاد المسلمين، رجل سارق معروف. وبعد ذلك مكن عثمان بن عفان آل أبي العاص وآل أبي أمية من رقاب المسلمين، وولاهم الولاة وأعطاهم الأموال، حتى في أيام خلافته فتحت أرمينيا وأعطى الخمس من دولة أرمينيا كلها لمروان ابن الحكم. كما أحدث مولانا عثمان ابن عفان مقابل النصوص القرآنية، حيث قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفوتنكم الذين كفروا، صدق الله العظيم، سورة النساء. ولكن عن عمر عن عبد الله بن عمر يقول صحبت رسول الله فصليت معه صليت معه ركعتين في منى. صحبت ابي بكر فصليت معه ركعتين في منى حتى صحبت عمر بن الخطاب فصليت ركعتين. ولكن عندما صحبت عثمان بن عفان في ايام خلافته فقد تم الصلاه وصلى 4 ركعات، وهذا حدث كبير. نرى ان مولانا عثمان بن عفان ضرب الآية الصريحة التي تقول
عفوا اخ رياض، يعني العفو منك، يعني لو تحاول تختصر لان عندنا اتصال، العفو منك يعني لو تحاول تختصر نقطة حتى لا، لان بعضهم ينتظر ونحن نخجل منهم يعني، لانه الان على الخط موجود. العفو منك اخ رياض.
دكتور
نعم نعم تفضل
دكتور عصام. دكتور عصام بس نقطة واحدة.
نعم تفضل تفضل اكمل.
علماء أهل السنة وعظام أهل السنة كانوا يحتذرون، يقولون إن الذين قتلوا عثمان بن عفان هم الأوباش وهم كذا وهم كذا، ولكن العكس، إن نرى أن كبار الصحابة حاصروا عثمان بن عفان كمحمد بن أبي بكر الصديق وطلحة والزبير وعائشة نددت بقتل عثمان، فلماذا لا يذكروا هذا؟ نرجو من سماحتكم أن تبينوا كيف حوصر عثمان بن عفان ومن هم الذين قتلوه وبالأسماء. شكرا وجزاكم الله خير الجزاء المحسنين.
نعم حياك الله. في الأخير أنت تعرف الآن في العصر الحديث عندما يقتل شخص حاكم طاغية، يعني مثلا الآن عندما قام أصلا الناس بقتل شخصية رئيس دولة معينة ويقولون هؤلاء الذين قتله الأوباش، دائما عندما يقتل الحاكم الطاغية يتهموا بالأوباش، ولكن حينما يقتل الحاكم الطاغية الناس يقولون هذا حكيم وأنه أكيد أنه تصرف هؤلاء، أرادوا أن يقوموا بأعمال مخلة في البلد، فلذلك يبررون الحاكم. وإذا قام المحكومين بثورة قالوا هؤلاء أوباش أو هؤلاء متمردين أو هؤلاء متسللين أو هؤلاء وغير ذلك من الكلمات. معنا السيد مهدي من العراق. سيد مهدي من العراق يبدو انقطع. سيد مهدي العفو، يبدو أن الأخ سيد مهدي انتظر حتى انقطع الخط، فأنا في انتظار اتصال المتصلين، وإلى أن يأتي متصل سأقطع حديثي مباشرة. نجد أن الذي المؤرخ المنصف الذي أنصف الحقيقة هو الإمام البلادري ابن كثير، لم ينصف الحقيقة. مثلا أن ابن كثير يذكر مقتطف من روايته يقول وأوصى ابن مسعود إلى الزبير بن العوام، أوصى عبد الله بن مسعود أنه الذي يصلي عليه، ثم عاتب عثمان الزبير على ذلك. يعني هذا نقطة مهمة جدا، أن عبد الله بن مسعود يوصي الزبير بن العوام أن لا يصلي عليه عثمان بن عفان، وأوصى حتى أن الخليفة عثمان بعد أن عرف أن تمت الصلاة وتم مراسم الدفن عاتب الزبير بن العوام، لكن لم يذكر الحقيقة بشكل مفصل، ولكنه أحسن من الطبري. نأتي إلى الإمام البلاذري رحمه الله، وهو الصحفي الأمين والمؤرخ القويم الذي ذكر القصة كاملة، ولهذا يحتاج الإنسان إذا عرف الحقيقة أن يرجع إلى كل المؤرخين. وقبل أن نذكر البلاذري ورأيه، الأولوية في الحصة الثالثة كما هو منهجنا استقبال كلمات المتصلين وأسئلة، أرجو السؤال يكون في الموضوع. معنا الأخ أبو مهند من العراق، تفضل.
شيخنا كيف الحال؟
حياك الله.
شيخنا بالنسبة أمير المؤمنين عليه السلام وضع الحسن والحسين حماية إلى عثمان.
نعم تفضل. السؤال ما هو السؤال؟ خلص وصلت الفكرة. أنت سؤالك أنه الإمام علي وضع الحسن والحسين لعثمان. نعم معنا الأخ حيدر من العراق، تفضل.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مثل ابن خلدون وابن خلقان وابن عسل كله، والمسعودي في مروج الذهب بالجزء الأول صفحة 435، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة والطبري في تاريخه وغيرهم من علماء أهل السنة قالوا إن عثمان بن عفان حينما ولى الخلافة سار على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أبا بكر وعمر، ونقض العهد الذي عاهده عليه عبد الرحمن بن عوف في مجلس الشورى حين بايعه على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، ولا يسلط على رقاب المسلمين بني أمية. قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، روى ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة الجزء التاسع صفحة 53 عن الشعبي أنه قال فلما دخل عثمان رحله بعدما بويع بالخلافة دخل إليه بني أمية حتى امتلأت بهم الدار ثم أغلقوها عليهم، فقال أبو سفيان بن حرب أعندكم أحد من غيركم؟ قالوا لا. قال يا بني أمية تلقفوها تلقفوا الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من عذاب ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا بعث ولا قيامة، فنجده أكرمه وأعطاه 200,000 دينار من بيت مال المسلمين. وذكر المسعودي في مروج الذهب الجزء الثاني صفحة 341 قد بلغت ثروة الزبير 50,000 دينار وألف فرس وألف عبد، وكانت غلة طلحة من العراق كل يوم 1,000 دينار وقيل أكثر، وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف 100 فرس وألف بعير و10,000 شاة، وبلغ ربع ثمن ماله بعد وفاته 84,000. وحين مات زيد بن ثابت خلف من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفلوس غير
أنه الأخ حيدر. أرجو عفوا أخ حيدر إذا قاطعتك لأنه عندنا الخط موجود، الأخ عاد من العراق يعني ما أدري لو تحاول تكمل سريع لأنه حتى لا ينقطع الحصة. الأخ عادل عفوا أخ نعم
أبن الحديث في صفحة
نعم تفضل. العفو انقطع الخط لأنه الأخ عادل من العراق، تفضل.
أسألك أخي سؤال، عثمان بن عفان لماذا أين دفن ولماذا لم يدفن مع شيخين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الشيخين أبو بكر وعمر من أذن لهم أن يدفنوا في قبر النبي مع قبر النبي صلى الله عليه وآله، وقد نهاهم الله عن ذلك حيث قال لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. ممكن توضيح شيخنا الله يخليك.
الله يبارك. أنا في انتظار اتصال المتصلين وفقط أكمل ما وعدت به لأنه القضية مهمة. الإمام البلاذري يذكر إلى أن يأتي اتصال أنا سأقطع الحديث. الإمام البلاذري يذكر قصة الصراع بين عبد الله بن مسعود وبين عثمان بن عفان بطريقة أمينة، فيقول رحمه الله في الأنساب والأشراف في الجزء السادس في الصفحة 46 و100. وهذا الإمام أصلا تحلى بالأمانة وذكر القصة بالتفاصيل وكشف الحقيقة التي غيبها الطبري وغيبها وغيب جزء منها ابن كثير، والرواية رواها عن عباس بن هشام أن عبد الله بن مسعود حين ألقى مفاتيح بيت المال إلى الوليد بن عقبة. المعروف في التاريخ أن عبد الله بن مسعود ألقى مفاتيح وخزانة الأموال في الكوفة، حين لأنه كان والي خزانة المال في الكوفة المسؤول المالي في الكوفة، ألقاها إلى الوليد بن عقبة. ونعرف الذي هو الذي نزلت فيه القرآن الكريم وسماه الله بالفاسق، إذا جاءكم فاسق بنبأ، اجمع السنة والسلفية والوهابية أن هذا الصحابي نزلت فيه آية والله سماه من بين سماوات بالفاسق. فرمى يقول الإمام البلادري رمى عبد الله بن مسعود سلم له وزارة المالية ألقى إليه المفاتيح، أي أن عبد الله بن مسعود سلم وزارة المالية لهذا الرجل الذي سماه القرآن فاسق الوليد بن عقبة. ثم قال عبد الله بن مسعود منتقدا لعثمان، انظر القصة من أين بدأت، هذه التي غيبها الوهابية ومع أنها رواية صحيحة ثابتة. قال عبد الله بن مسعود منتقدا لعثمان: من غير غير الله ما به، يخاطب يخطب في الناس وما زال في الكوفة لم يذهب إلى الآن المدينة، ومن بدل أسخط الله عليه، وما أرى صاحبكم يعني عثمان بن عفان إلا قد غير وبدل يعني فأسخط الله عليه وغير الله ما فيه، إني لأعجب من عثمان ابن عفان. انظروا إلى العالم الصحابي الجليل الذي أقام فريضة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، العالم الجليل الصحابي العظيم الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عليه. ثم يقول: أيعزل مثل سعد بن أبي وقاص، ونحن نعرف أن سعد بن أبي وقاص من الصحابة المعروفين والمبشرين في الجنة، أيعزل من عثمان بن عفان مثل سعد بن أبي وقاص ويولى الوليد بن عقبة الذي سماه القرآن بالفاسق؟ لأن مشكلة عثمان أنه عزل سعد بن أبي وقاص عن ولاية الكوفة فولاها رجل فاسق بنص القرآن، فما كان من سيدنا عبد الله بن مسعود إلا وقدم استقالته من وزارة المالية وسلم الخزانة إلى والي الوالي الجديد الفاسق والي عثمان بن عفان. وقال الوليد بن عقبة الوالي الجديد على الكوفة لعثمان بن عفان: إن عبد الله بن مسعود يطعن عليك. انظروا، هو طعن على الفاسق وطعن على تولية الفاسق، وهذا دور العالم المسلم، دور الصحابي الجليل. كيف يتجرع عثمان أن يولي فاسق بنص القرآن ويعزل أحد الصحابة المبشرين في الجنة وهو سعد بن أبي وقاص؟ فكتب عثمان يأمر الوليد بن عقبة بإرسال عبد الله بن مسعود بطريقة مرزية من الكوفة إلى المدينة، أمر عسكري. وقدم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وأسكنه الله جنانه المدينة، وعثمان يخطب على المنبر في مسجد رسول الله. فلما رأى عثمان ابن مسعود يدخل على المسجد قال عثمان يخاطب عبد الله بن مسعود أمام الناس، قال له: ألا والله أنه قدمت عليكم دويبة سوء، يعني هذا دويبة سوء سيء في منتهى السوء، من تمشي على طعامه يقيء ويصلح. فقال ابن مسعود بأدب المسلم المتخلق بالقرآن: ولكني يا عثمان صاحب رسول الله يوم بدر وفي بيعة الرضوان. ولما سمعت عائشة بأنه كان يخطب في المنبر مقالة عثمان وسوء أدب عثمان مع الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، نادت عائشة رضي الله عنها: أي عثمان، أتقول هذا لصاحب رسول الله؟ ثم أمر عثمان بأن يخرج عبد الله بن مسعود من المسجد إخراجا عنيفا، وضرب به عبد الله بن زمعة أحد عملاء عثمان بن عفان، وضرب به عبد الله بن زمعة من الأسود الأرض، ضرب عبد الله بن مسعود في الأرض ضربة قوية، وقيل بل احتمله يحموم غلام عثمان ورفعه إلى فوق ثم ضرب عليه الأرض حتى مرض عبد الله بن مسعود. انظر الخيانة التي ارتكبها الإمام الطبري والإمام الكثير، أنه وصل إلى المدينة ومرض عبد الله بن مسعود. هؤلاء أنا أقول أن هؤلاء لم يظلموا فقط فاطمة الزهراء، لم يظلموا فقط الإمام علي، ظلموا أصحاب رسول الله. ولذلك أنا لم أجد إلا في كتب الشيعة الدفاع عن الصحابة المظلومين، والغريب هذه الروايات في كتب أهل السنة ولكنهم لا يتحدثون. نحن قرأنا في المناهج الوهابية أن عبد الله بن مسعود مرض في آخر حياته ولكن لم يكن يبين أنه مرض بفعل الحاكم عثمان بن عفان، وضربه عبد الله بن مسعود فدقه دقة كبيرة، فغضب الإمام علي فقال: يا عثمان، أتفعل هذا بصحابي من أصحاب رسول الله لأجل الوليد بن عقبة الفاسق؟ يعني بالله عليه يا عثمان، لأجل رجل لعنه القرآن أصلا تضرب عبد الله بن مسعود؟ وقام الإمام علي مهتما بعبد الله بن مسعود، ثم ذهب الإمام علي بن مسعود إلى بيته، وأمر عثمان عبد الله بن مسعود أن يقوم إقامة جبرية، فقال: لا أذن لك أن تخرج من المدينة إلى أي ناحية من النواحي. وأراد حين تحسن صحته أن يخرج إلى يغزو الروم ويغزو الكفار في جهة الشام، فقال مروان بن الحكم: يا عثمان، إن ابن مسعود أفسد عليك أهل العراق، أتريد أن يفسد أهل الشام؟ فمنعه عثمان أن يخرج للجهاد في سبيل الله. ولما مرض ابن مسعود مرضه الذي مات فيه، أتاه عثمان وقال له، هذه الرواية: ما تشتكي يا ابن مسعود؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال عثمان: أدعو لك طبيبا. قال: الطبيب أمرضني. قال: أفلا أأمر لك بعطائك؟ انظر أن ابن كثير حاول أن يقول أن عبد الله بن مسعود هو الذي ترك العطاء، لا، قال: منعتني عطائي وأنا محتاج إليه، وتعطيني وأنا مستغني عليه، أنا الآن على فراش الموت، الآن لا أريد مالك. قال له: فأولادك من بعدك؟ قال: رزقهم على الله. وصلنا إلى النهاية، وإلى لقاء آخر بإذن الله في جلسة أخرى حول أحاديث الفتن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.